السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لنحيا جميعا حياة طيبة ونكون في هناء وسعادة، أن ننأى بأنفسنا عن الحرام. فالحرام مهلكة في كل شيء، مهلكة على الأصل والمضمون، مهلكة على الروح والقلب، مهلكة على الديانة، مهلكة يوم القيامة تكون بها المظالم، والمظالم لا تفوت عند الله جل في علاه. قلنا ننطلق من الشريعة الغراء التي وسعت كل شيء، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فشريعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان في كل الجوانب الحياتية، ونحن آثرنا أن نبدأ بهذا الجانب الرئيس الأكيد، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في المعاملات، وجانب المعاملات جانب دقيق جدا. ولذلك حتى الفقهاء كانوا يقولون إتقان الفقه من مواطن ثلاثة: الحيض والطلاق والمعاملات. وقد بينا أن قيمة المرء في التعامل بالدرهم والدينار، تعرف قيمته حقا، تعرف ثقته حقا عندما تعامله بالدرهم والدينار، ستعرف سيسفر أو تسفر هذه المعاملات عن أخلاقياته عن ديانته. وقد قال العامة: من الحكمة الدين المعاملة. تكلمنا على مسألة الأساسات من أجل أننا سنرد كل معاملة على هذه الأساسات. قلنا بأن تقسيم البيع باعتبار الثمن هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس المال. بكم هذه السيارة؟ ب500,000. ممكن الرجل يرى أن ربح فيها ب450، جيد، لكن هو على بالسعر حتى تكون المساومة، فينزل بالسعر إلى ما يريد 450 مثلا. هو لا يظهر رأس المال، هذه المساومة وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية. القسم الثاني باعتبار الثمن في التقسيم بيع المزايدة. ما هو بيع المزايدة؟ يعني أنت تشكل علينا بالكلام، عندما تتكلم لابد أن تترجم يا أستاذ. فقال الأستاذ: بيع المزاد. المزاد، وأنتم جميعا تعلمونه، لأنه في صور حرام وصور حلال. صور حرام هو أنه ممكن تكون هذه بضاعة للغير، يكون الرجل يعني مثلا أخذها من الغير بدون وجه حق، أو غصبها ثم يدخل بها المزاد مثلا، ما يجوز. إذن هذا لا يحل، ولا يحل شراءها لأنها ملك للغير. لكن متى نقول أنها تحل؟ يأتي الرجل أخذها منه مثلا بشراء أو ببيع أو بمبادلة، أو أنه تعدى وتجاوز حدودا معينة، فكان التجاوز أن هذه البضاعة لا تحل له أو تؤخذ منه، لأنه سيفسد بها أو يفعل أشياء معينة. المهم أنها تؤخذ منه عن طريق الحق فقط، لا عن طريق الغصب أو عن طريق السرقة وغير ذلك، فتؤخذ منه عن طريق الحق. فإن أخذ البضاعة فيأتي فيجعل سوقا يعقدها، وبكل سلعة من هذه السلع يعطي لها ثمنا معينا، ويقول من يزيد، أو هو يقول أنا أفتتح البيع لهذه السلعة ب100، فيأتي رجل يقول ب110، يأتي آخر يقول لا ب120، تستحق أكثر من ذلك، الآخر يقول ب150، وكل ذلك يحل حتى يحدث الاتفاق على إيقاف المزاد على ثمن معين، فيتفقان البائع والمشتري ب150، هل أحد يزيد؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ورد أثر في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله عند التوسعة في الكلام على البضاعات التي قد تؤخذ غرامات وتباع مزادا، هل يصح ولا ما يصح؟ كل ذلك سنتعرض له إن شاء الله، لكنني أؤسس أساسا. فإذا اتفق على الثمن في المزايدة، وقفت المزايدة، قال له نعم أنت تستحق السلعة لأنها وقفت المزايدة عن هذا إلى هذا الثمن، فيكون أيضا بينهما الركن الأصيل في المعاملات والبيع والشراء، وهو التراضي، إنما البيع عن تراض. فهذه هي بيع المزايدة، وهو ينزل السوق فيبيع السلعة، لكنه ما يعطيها لأي أحد، يعطيها لمن يشتري ويدفع فيها أكثر، وما زال السوق يتنامى، وما زال السعر يتعالى، ولا إجحاف على أحد، لأن الكل راضي. لما يقول ب110 الآخر يقول له ب120 زاد 10، إلا مسألة النج، أو رجل داخل المزاد، ودي الألعاب اللي بتحدث أيضا في المزادات، هو بيدخل المزاد لأنهم يتفقون في الليل أن المزاد لابد يرسى على زيد. طب ماذا نفعل؟ نقول اعلى بها إلى كذا، ثم موت السعر ولا تزيد حتى يرسى العطاء على فلان أو فلان، ويكون اتفاق مسبق، وهذا أيضا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن فيه الخداع والتغرير، وهذا سيأتي. لكن أصل بيع المزادة ليس فيه ثمة شيء، أن يعرض السلعة وأن يعرضها بثمن معين، ويقول أنا أبيعها لمن يزيد، فيحدث الأشخاص الذين يرغبون في شراء السلعة كل واحد منهم يزيد في السلعة زيادة معينة حتى يقف أو تقف الزيادة إلى ثمن معين، ما أحد يزيد بعده، إذن المزاد يقف ويحدث التبادل، ويكون البيع هنا عن تراض. البيع الثالث هو بيع له أقسام أيضا، اسمه بيوع الأمانة. البيع الثالث هو بيوع الأمانة. ما هي بيوع الأمانة؟ احنا سميناها بيوع أمانة، يبقى إذن فيها الثقة بين الطرفين. بيوع الأمانة هي البيوع التي يحدد فيها صاحب السلعة الثمن، يعني يقول أنا اشتريت هذه السيارة الألمانية من ألمانيا ب100,000، وكلفتني في الشحن بلغت إلى 130,000، وهذا رأس المال الحقيقي، وهذا اسمه بيوع أمانة، ومعنى ذلك أنه لو زاد أو نقص يكون قد أخل بركن العقد في هذا الباب، وهذا طبعا يعني إحالته كيف سيكون الحل في ذلك هذا يأتي إن شاء الله تفصيلا. لكن هو عندما يقول أنا اشتريت ب100 يكون صادقا في ذلك. كثير ممن نذهب نشتري في الأسواق عنده يقول والله وقعت علي ب100 وهي عليه ب40، ويكون كذبا، وبهذا يأكل أموال الناس بالباطل، وما يجوز له ذلك، لأن البيع ما دام هو وضعك في محل البيع الأمانة أنت لا تتكلم، أنت لك بيع المساومة، لا تقول أنها وقعت علي بكذا، ولا تكذب، لأن ويقسم على ذلك يمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهذه يمين تهلك وتهلك ماله، لا يمكن أن يكون له البركة في البيع والشراء بعد ذلك، ولا التجارة تربح عنده. أنت لك مدخل هنا، أنت ما تريد أن تبين رأس مال السلعة الحقيقي، بيع مساومة، قل أنا ببيع ب140، يعجبك أو لا يعجبك، لكن ما يقول وقعت عليها ب100 ويدلس عليها بعد ذلك من أجل أن يعلو بالسعر ويأخذ مالا كثيرا، وممكن يغبنها، والغبن يكون لها الخيار في الفسخ بعد ذلك، يعني مشاكل أخرى في مسألة المعاملات، لأنه ممكن ترى دكانا بعده بمسافة يبيع بأقل منه بالنصف أو بالشطر، هذا غبن فاحش، وهذه يعني فيها خديعة ومكر في البيع والشراء. لذلك بيع الأمانة غير متوفر في عصرنا، غير متوفر في عصرنا، وأنا أنصح التجار ألا يفعلوا ذلك، لأنه مهما قال بأنها رأس المال هكذا لن يصدقه أحد إلا إذا كان بينهما صداقة وبينهما معرفة الديانة. فإن كان دينا قال أنا أبيع بيع أمانة، أنا وقعت علي السلعة ب140 وسأربح عليك ب20، أربح عليك ب10، فهنا حدد رأس المال. فهذه بيوع الأمانة لها أقسام ثلاثة. البيع الأول في بيوع الأمانة بيع المرابحة. بيع المرابحة هذا يعني عشان تعلم أنني لا أتكلم عن الرمال والجمال، أتكلم على الواقع الذي تعيش. بيع المرابحة أكثر المصارف الإسلامية الآن فتحت أبواب بيع المرابحة والأمر بالشراء والمرابحة. تذهب إلى أي بنك من البنوك، بنك فيصل، بنك البركة، بنك البنوك، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، يقول لك ماذا تريد؟ تقول أنا أريد سيارة، والسيارة نوعها كذا، في يعني سيارة السنة، سيارة العام، فيقول لك هذه السيارة انظر إلى الوكالة، فيأتي هنا إما أن يقول لك هي سعرها 100 نقدا، اشتريتها أنا 100 وأنا سأربح عليك 30 لأني سأبيعها عليك تقسيطا. طبعا ما في بنك بيفعل ذلك، البنوك فقط بتدخل وسيط ممول بين الوكالة وبين المشتري، يدفع ويأخذ بالزيادة ما دفع، وهذا ما يجوز بحال من الأحوال، وهذا سيأتي المرابحة والأمر بالشراء، ويأتي مسألة الاستصناع والسلم في البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية أيضا، حتى يعني نعلم كلية هذه المعاملات في حياتنا المعاصرة كيف التوصيف الشرعي لها. عامة بيع المرابحة هو أن يقول لك أنا اشتريتها 100 وأبيع عليك 120، وهذا جائز باتفاق وليس فيها ثم شيء، والذي بيني وبينك الأمانة، فإن صدق، شوف النبي ماذا قال، يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. والبيع الثاني، القسم الثاني من هذه البيوع، بيع التولية. بيع التولية هو البيع الذي يحدد فيه الثمن، يقول أنا اشتريتها 100 وسأبيعه عليك 100، يعني ممكن هذا ممكن يكون صادقا ويقول والله ما ربحت عليك بشيء. قد يتساءل المرء يقول هذا الرجل يعني لما هو تاجر لما يبيعها بنفس الثمن ولم يربح فيها، وهل نكذبه إن كان صادقا؟ المعروف بين التجار أنه صادق مصدقه. طيب والبيع هذا ما الذي يلجئه؟ يلجئه أن السلعة راكدة، وركود السلعة يمكن أن ينضح على السلعة التي بجانبها، السلعة الرائجة تروج السلعة الأخرى، والسلعة الراكدة قد تجعل الركود في السلعة. فهو تاجر فاهم يقول لا لي ولا علي، أنا أسرح هذه السلعة من أجل أن يكون الرواج للسلع الأخرى، لأن كل من يأتي ينظر إلى السلع الذي عندي ينظر هذه السلعة يمشي، إذا هذه السلعة لا تنفع معي، فيأتي برجل يحتاجها ويقول له أنا أشتريها، يقول صدقني سأبيع عليك بنفس الثمن، لا ربح ولا 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 خسارة، بنفس الثمن خذها وهي جديدة كما تراها، فيكون هذا استفاد بأنه سرح السلعة التي ستأتي بالركود على السلع، وأيضا أعطاها بنفس المال، والرجل ربح ما يحتاجه دون أن يربح منه بشيء، هذا اسمه بيع يعني بإجاز بيع التولية. البيع الثالث هو بيع الوضيعة، وبيع الوضيعة هو أن يبيع بخسارة، يبيع بخسارة، هذه أيضا إن كان صادقا ستسأل وتتساءل لما وهل يجوز؟ قلنا نعم، في قاعدة عامة احفظوها لكل تاجر وكل صاحب حق، كل صاحب حق له أن يتنازل عن حقه، فإن تنازل حق يبقى إذن الشرع حفظ له حقه، لكن صاحب الحق يقول أنا أتنازل، رفعت قضية على رجل سبك وشتمك ثم تقول سامحته أعفو عنه، أتنازل، والتنازل من خيار من خيار من 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 من, من فعال الأخيار الكرام. بيع الوضيعة، رجل حقه أنه يبيع بربح، فقال هذه السلعة أيضا أنا ما أريدها، أنا مسافر، وأنا مسافر وأحتاج إلى المال، أو عندي امرأتي ابنتي ستتزوج، والسلعة لو مكثت عليها يبقى وقت كثير حتى أستطيع بيعها، أنا أبيع الآن حتى لو بأقل من الثمن، أنا رابح لأنني سأسد خلتي وأسد إعواز ابنتي التي ستتزوج، فيبيعها بالنقص ولا يكون أحد قد أجبره على ذلك، فالبيع بذلك يكون أيضا صحيحا. يبقى لنا بعض الأصناف، هي إنجاز الثمن يكون مؤجل أو يكون نقدا منجز الثمن، وأيضا الكلام على شروط وأركان البيع حتى نختم في الأساسات في الحلقة القادمة إن شاء الله، نبين ختام الأساسات وندخل على المهمات في المعاملات المعاصرة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يكون تمهيدا ليكون كل تاجر قد أتقن هذه المعاملات، فيتعامل بالحل، يبيع بالحل ويشتري بالحل. النزاعات الكثيرة التي بلغت إلى السماء إلى السحاب كلها النزاعات المالية، وكلها الاختلافات في مسائل العقود، هنا بإذن الله نؤسس لكم كيف يكون العقد صحيحا، كيف تعيش في الحياة بهناء لأنك تأكل من الحلال، وأيضا تشرب من الحلال، وتلبس الحلال، وتمنع الحرام. وهذا البيع وبيع الوضيعة، وبيع الوضيعة كما قلت القاعدة العامة أن كلية الأمر كل صاحب حق له أن يتنازل عن حقه كيفما شاء دون أن يجبره أحد. ويعني هذا أيضا القسم الثالث من بيوع الأمانة، له تفصيل سنفصله إن شاء الله بعد الفاصل، نسأل الله أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية. إلى الفاصل وبعده التفصيل بإذن الله تعالى.
يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا نوى أن يتصدق فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فقام ووضع الصدقة في هذه الليلة في يد غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق على غني. فالرجل أصبح وقال: اللهم لك الحمد على غني. في اليوم الثاني الرجل أراد أن يتصدق وأعاد الكرة مرة أخرى، فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فقام ووضع الصدقة ولكن في يد بغي، والبغي هي التي تحترف البغاء والعياذ بالله. فأصبح الناس يقولون: تصدق على بغي. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على غني وبغي. في اليوم الثالث أراد أن يكرر نفس فعلته السابقة في الليلتين الماضيتين، فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فقام ووضع الصدقة في يد لص حرامي، فأصبح الناس يقولون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على غني وبغي وسارق. فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الغني فلعله يعتبر وينفق من ماله، وأما البغي فلعلها تعف نفسها بهذا المال، وأما السارق فلعله يمتنع بهذا المال عن السرقة. إذن الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو تصدق واجتهد في صدقته أن تصل إلى مستحقها لكنه أخطأ في النهاية، فإن الله ليضيع أجره. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويقول الله تعالى في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا خلت الصدقة عن الرياء أو عن إهانة المتصدق عليه وإذلاله، فإن الله بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وبجوده يتقبلها من صاحبها إن شاء الله.
ساعدونا نوصل المية لكل محتاج مع مؤسسة سقيا الماء، وبمساعدتكم وتبرعاتكم هنوصل المية لكل القرى البعيدة والفقيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع بيوع الأمانة. وبيوع الأمانة أقسام ثلاثة: بيع المرابحة وبيع التولية وبيع الوضيعة. وبيع المرابحة قلنا بأنه مع تحديد رأس المال يزيد عليه ويقول: أنا وقعت علي السلعة صدقا لا تدليسا، وقعت علي السلعة بكذا وأنا أربح عليك كذا، ويحدث التراضي بينهم. إن لم يحدث التراضي تحدث المساومة. يقول: أنا وقعت عليها بمئة، أبيعها عليك بمئة وعشرين. يقول: أنت تزيد علي بمئة وعشرة جيد. فيتفقان. المسألة هنا ليس تحجيرا لا على البائع ولا على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما وإنما أسلوب حصر وقصر، إنما البيع عن تراض، فإن تراضي فالأمر على السعة. ولذلك قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما أن توفر ركن التراضي فالبيع ليس فيه ثمة شيء والعقد صحيح. القسم الثاني من بيوع الأمانة بيع التولية، وهو أن يبيع السلعة برأس مالها. وقد فصلت القول أنا بأنه سلعة فيها الركود يريد أن يسرحها من أجل أن يتيسر له الرواج لباقي السلع، فيبيعها بنفس الثمن وبنفس السعر ويقول: صدقني أنا أبيع عليك بنفس السعر. له ذلك أيضا ولا شيء عليه. نتذكر احنا قلنا الاصل في كل العقود الحل، ما لم يأتي دليل يقول لا هذا حرام. البيع الثالث هو بيع الوضيعة، بيع الوضيعة او بيع او بيع الحطيطة او بيع النقيصة، هو انه يقول برأس المال 100 وانا ابيع عليك ب80. قلت هناك اسباب عدة وشتى للبائع يريد يعني ان منها الاسباب يريد يسرح البضاعة لانها واقفة، وقفت عليه سيخسر كل المال او رأس المال، وهناك من يحتاجها ويهتبلها فرصة أن يجدها على الرخص فيشتريها برخص، أو أنه سيزوج ابنته وابنته لها إعوازات فيبيع بأقل من الثمن من أجل الحاجة المعجلة يسدها، وبهذا أيضا قد ربح لأنه سد حاجة وخلت البنت التي ستتزوج. هذا بيع الوضيعة. أيضا بالنسبة للمطلب الثاني في الكلام على تقسيم البيع، تقسيم البيع بالنسبة لأداء الثمن، تقسيم البيع بالنسبة لأداء الثمن، بيع منجز الثمن، وهذا أكثر التجار يريدون ذلك، مع أن الواقع المعاصر يقول ما في بيع منجز الثمن بحال من الأحوال إلا القليل، كثير ممن يبقي بعض المال عليه منجمة يعني مقسطة، وهذا سيجعلني أتكلم على بيع التقسيط وما لبيع التقسيط، لأن بيع التقسيط الآن له طرق كثيرة. بيع التقسيط هو أن تاجر ليس بتاجر، هو رجل موظف مدير ومعه مال كثير، المال ما يريد أن يضعه في حرام، ما يريد أن يضعه في مكان يأخذ منه فوائد ربا مثلا، يريد أن يجعله اقتصادا منتعشا حقا، فيقول أنا سألت بعض العلماء فقال لي تتاجر بالمال وتربح أفضل لك من أن تضعه وتأخذ فائدة يعني الربا فيها ظاهر. فالرجل يقول أي أحد يريد يشتري سلعة يأتيني، هو ليس بتاجره الآن وهو معه مال، معه مال، هذا بيشتري السلعة منجزة، منجز الثمن. يعني إيه منجز الثمن؟ منجز الثمن هو أن البائع لا يشترط فيه تأجيل الثمن، يقول له تريد النقد مع أمام العين، فيقول له نعم، امرأة أرادت ثلاجة فذهبت إليه، فهو يأتي إلى الوكالة فيرى الثلاجة التي تعجب المرأة، رأتها وعجبتها، يقول لها اذهبي أنت الآن، فيذهب فيقول بكم ويساوم صاحب الوكالة، يقول له ب10,000، يقول له أنا أخذها منك ب9,000، يتفقان فيشتري ويأخذها وينقلها، يبقى أخذها بالمال ومنجزا، دفع المال هو منجزا، يبقى هذه الصورة الأولى في مسألة الثمن، أداء الثمن منجزا، فدفع المال منجزا وأخذ الثلاجة وامتلكها. أنا بضرب عصافير بحجر أبين لك كيف التقسيط يكون حلالا لتاجر ليس بتاجر، رجل ملك مال، وهذا على قول جمهور أهل العلم، خلافا لمن يرى أن هذه ممكن أن تكون ذريعة لمسائل الربا فيمنعها، وهي لا تمنع حقا ولا نحجر واسعا على قول جميل أهل العلم، لا سيما وأن الأصل في المعاملات الحل. فيشتري الثلاجة من الوكالة ويمتلكها ويأتي بسيارة يحمل وينقلها إلى المكان الذي يريد، ما ينقلها إلى بيته، ينقلها إلى دكان، ينقلها حتى في الشارع الذي عنده، المهم أنه يضمن أنه سيأخذها ضامنا، ويتصل بالرجل الذي أرادها مشتريا فيقول له قابلني عندك عند البيت عندك، أو قابلني عند أول الشارع الذي تسكن فيه، فيأتي لأول الشارع بالسيارة، هنا برئت سحابته، يقول له أنا أبيع عليك ب150 مقسطا، او يبقى اذا ليس ايش، ليس منجز الثمن، يعني مرجى الثمن، يعني ايه، يعني مؤجل الثمن، يعني بيأخر الثمن، قال له بعد 6 أشهر تدفعها، هذا اجل الثمن الان، او يجعله منجما، وهذا تأجيل ايضا لكن تأجيل مؤقت، يقول له كل شهر ادفع لك 1,000 حتى اصل الى 10 أشهر ب10,000، لانه لما اشتراها ب9,000 او ب8,000 قال أبيعها ب10. فهذا الآن امتلك وباع وصح بيعه كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في الكلام على التقسيط، لكن هو اشترى أولا منجز الثمن، يبقى تقسيم البيع بالنسبة لأداء الثمن منجز الثمن، نقدا يدفع كل المال ويأخذ السلعة، أو الصورة الأولى كانت منجز الثمن، الصورة الثانية مؤجل الثمن، مؤجل الثمن يعني أجل الثمن، لكن هنا العلماء يقولون لو أجل الثمن وجب عليه بشرط، يعني يصح بشرط واجب، ما هو الشرط الواجب؟ قالوا لابد أن يكون الأجل معلوما، لأنه لو قال له سأعطيك عندما يأتيني المال من أوروبا هذا جهالة، والجهالة تبطل العقد. لأنني سأبين لكم في البيوع أيضا على قسمين في آخر الختام في التأسيس، على قسمين: بيوع تسمى بيوع الضرر، وبيوع تسمى بيوع الغرر. وبيوع الغرر قولا واحدا البيع باطل، ما يصح باتفاق العلماء، وهو أن يكون فيه التغرير بالإنسان. لما أنا أقول له سأعطيك المال في غرر هنا، لما عدم تحديد الأجل غرر، ونهى النبي عن بيع الغرر. وإن وقفت يا أستاذ على مبايعة ليس فيها أجل سترى كيف النزاعات الكبيرة. يعني رجل اشترى السيارة بعدما أعجبته من الوكالة وهو صديقه، فقال له احنا ما في بينا فارق، قال متى ستأتي بالمال؟ قال هنا مؤجل الثمن اهو الآن، أخذها منه بثلاثمائة ألف وهي مؤجلة الثمن. قال له متى ستدفع؟ قال عندما يأتيني المال من أوروبا، تعرف التجارة في أوروبا، يأتيني المال من أوروبا سأعطيك. الرجل صاحبه وصديقه تركه شهرا شهرين ثلاثا، ثم اتصل به قال إيقاف المال عندي يؤذيني يضر بي، أين المال؟ أنت قلت عندما يأتي من أوروبا. قال نعم اتفقنا أنني سأعطيك المال أهو مؤجل الثمن عندما يأتي المال من أوروبا. فقال له طيب الآن الشهر الثالث، قال هل قلت لك متى سيأتي؟ الحق أنه ما قال له. يبقى إذن عندما يموت ويصلون عليه ويكبرون تسعة ويأتي الورثة يتذللون وهو يقول عندما يأتي المال من أوروبا. لما ما أعطى تحديدا لوقت الثمن أو دفع الثمن كانت النزاعات كبيرة جدا، لأنه غرر به، لأنه كل ما يجلس في جلسة من أجل حل القضية يقول هل أنا قلت لك متى سأعطيك؟ أنا قلت لك إذا جاء المال من أوروبا، إلى الآن المال من أوروبا لم يأتي. فيكون هذه تكئة إلى أن يضلله، تكئة إلى أن يأكل ماله بالباطل، تكئة إلى أن تكون النزاعات الكبيرة لا سيما في التجارات الكبيرة في هذا الباب. لذلك العلماء قالوا مؤجل الثمن يصح، إنك تبيع تعجل له بالمثمن تعطيه إياه السيارة وتأخذ المال منه مؤجلا بشرط أن يكون الأجل معلوما، وهذا كما في السلم أن يكون الأجل معلوما. يقول له بعد ستة أشهر سأتيك بالمال كليتا، 300 ألف بعد ستة أشهر، يقول له اتفقنا، لكن لا يتركها بجهالة، لأن الجهالة غرر والغرر محرم. ويكون أيضا مؤجل الثمن مؤجل المثمن المبيع، يعني يعجل بالمال والسلعة يأخذها بعدين، هذا على ما شرحناه في الأول وهو السلم. السلم هو السلم بيع أوصاف ليس بيع أعيان. فالسلم ماذا يحدث فيه؟ أن تعطي المال منجزا ثم تأخذ السلعة بعد ذلك في التوقيت الذي كان فيه الاتفاق بينكما. مثل السلم مسألة اسمها الاستصناع، يعني طالما بنتكلم على التأسيس لابد أن نضرب أمثلة يعيش بها كثير من الواقع نحن نعيش فيه. مسألة الاستصناع هي مسألة بيع الأدوار قبل أن تبنى البنايات. الرجل أخذ الأرض، نعم، ضرب السملة ويريد أن يبني، بيبيع الدور 114 يعني من قبل أن يضرب طوبة واحدة أو حجرا واحدا في الأساس. بعد ما رمى الأساس حجرا واحدا لم يبنى وهو قد باع. يعني أنا كنت أتذكر في دبي جاءنا الإخوة مناديب البيع على الفندق في سان ستيفن، يعني في شقق سكنية، جاء يبيع وهو ما زال بيرسم الصورة الأولى في مسألة الهندسية لمسألة تخطيط يعني بناية الفندق، ويبيع وباع. وأنا قلت له أنت الآن تبيع حتى تبيع، هذا في وصف الشرع اسمه سلم. والسلم إن هو يعطيك يعني حق الشقة كاملة وأنت تعطيه التوقيت مع الوصف والرسم الهندسي الذي سأخذه. أغلب المعاملات في عصرنا وقعنا المعاصر غير ذلك بحال من الأحوال. ده بيعطيه مقدمة وبعدين يبدأ ينجم له المال وما زال الأدوار لم تبنى. والبيع قبل أن تبنى بيع سلم مش استصناع. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة عندما أفرد له يعني محاضرة وحلقة كاملة في هذه المعاملات اللي هي يسمى أنه بيشتري حرقا، يقولون ذلك. وأيضا يشتري الأدوار قبل أن تبنى، قبل أن يفكر هندسيا كيف ستكون هذه الأدوار، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. مؤجل المثمن اللي هو المبيع كالسلم، مؤجل العوضين، مؤجل يعني يقول له أشتري السيارة ب100,000 ويكون التراضي، أو يقول له هذا الرجل يعني عنده طعام مرجأ والآخر عنده مال دين عليه فيبيع الطعام المرجأ بالمال الذي عليه. هذه توصيفها الشرعي اسمها بيع دين بدين، وهو الذي جاء النص عليه في حديث عمر بن الخطاب، وإن كان الحديث فيه ضعف، هو أن النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. وهذا يحدث كثيرا جدا بين الناس، لا سيما أيضا في مسائل الكمبيالات والخصم وغير ذلك، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن كما قلت وكما وعدت، بعد التأسيس الكامل السملة التي سنبني عليها في كل معاملة، أثبت لكم كيف أن الشريعة تناولتها وهي مستحدثة وهي نازلة. الشريعة تناولتها وبيّنت وصفها الدقيق وكيف يكون المعاملة، هل هي على الحل أم على الحرمة، وهذا يتأتى إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله في عليائه أن ينفع الأمة الإسلامية بالتقريب، تقريب مسائل المعاملات المعاصرة للناس جميعا. هذا جانب من الجوانب الحياتية، والجوانب الأخرى إن شاء الله أيضا ستكون معنا في الحلقات فقه الحياة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.